بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، بعد أن ذكر موجبات الغسل قال: وفرضه أي الغسل شيئان، أحدهما نية رفع الجنابة للجنب أو الحيض للحائض، أي رفع حكمه أو نية أداء فرض الغسل أو رفع حدث أو الطهارة عنه أو أداء الغسل، وكذا الغسل للصلاة لا الغسل فقط، ويجب أن تكون النية مقرونة بأوله أي الغسل، يعني بأول مغسول من البدن ولو من أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله، ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ وأراد غسل الباقي لم يحتج إلى إعادة النية. بعد أن ذكر الشيخ أن الموجبات للغسل نزول المني والتقاء البشرتين والتقاء الختانين من قبل المرأة والرجل، سواء كان من المرأة أو من بهيمة أو العكس، وكذلك الحيض والنفاس والموت. بعد ذلك أخذ يذكر فروض الغسل، وجب عليه الغسل، فأراد أن يغتسل فلا بد أن يتوفر شيئان: الشيء الأول النية، الشيء الثاني تعميم البدن بالماء. أما مسألة النية فينبغي أن تكون النية شاملة، ولذلك أعطانا الشيخ أمثلة عليها وأنت تقيس الباقي. فقال: أحدهما نية رفع الجنابة، والجنابة إما أن تكون من احتلام، وإما أن تكون من التقاء ختانين، طبعا بعد سواء أنزل أو لم ينزل، ولذلك يسمى الإنسان جنبا في هاتين الحالتين: الحالة الأولى نزول المني، كذلك الحالة الثانية التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل. لذلك قال: نية رفع الجنابة للجنب أو الحيض للحائض. وأنتم تعلمون أن الحائض لا يمكن أن تغتسل إلا بعد انتهاء الحيض، معنى ذلك تريد أن ترفع هذا الحكم بعد أن انتهت من حيضتها، وكذلك بعد أن انتهت من نفاسها فإنها بعد الانتهاء تغتسل. ولو اغتسلت أثناء الحيض أو أثناء النفاس من أجل النظافة هذا لا يضر، لكنه في الحقيقة لا يرفع الجنابة عنها. قال: أي رفع حكمه، لأنها بعد أن انتهت من الحيض أو انتهت من النفاس لا يوجد شيء اسمه حيض أو اسمه نفاس، بل بقي حكم، وهذا الحكم أمر اعتباري قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. قال: أو نية أداء فرض الغسل. فإذا قال مثلا: نويت أداء فرض الغسل، نويت أداء الغسل الواجب، نويت الغسل المفروض علي إلى غير ذلك، كله صحيح. أو قال: نويت رفع الحدث، نعم، فإذا أو رفع حدث أو الطهارة، نويت الطهارة عن الحدث مثلا، أو قال نويت الطهارة عن الصلاة كل ذلك، أو الطهارة للصلاة كل ذلك يكفي. أما لو قال نويت الطهارة فقط فالطهارة هذا أمر خاص، فينبغي أن يعمم وأن يبين للصلاة فيقول نويت الطهارة للصلاة، وأفضل شيء عند ذلك نويت رفع الحدث الأكبر، عند ذلك انتهى. ذكر الأكبر أو لا هذا يعني ينفع. قال وكذا الغسل للصلاة، أن يقول نويت أداء الغسل للصلاة. أما لو قال نويت الغسل، فالغسل قد يشمل عدة أشياء، قد يشمل أحيانا غسل التنظيف، وقد يشمل غسل السنة، وقد يشمل غسل الواجب. فالناس ربما يغتسلون في الأسبوع مرة مرتين ثلاث، وذلك من أجل التنظيف، وأحيانا يفعلون الأغسال المسنونة كغسل العيدين مثلا، وغسل مثلا الإحرام ودخول مكة ودخول المدينة والاستسقاء إلى غير ذلك، فهذا من الغسل المندوب. وهنالك غسل واجب مثل غسل الجنابة. فلا يكفي أن يقول وكذا الغسل، وكذا أن يقول وكذا الغسل للصلاة لا الغسل فقط، يعني لا يقول نويت الغسل. إذن هذا بالنسبة نية أداء فرض الغسل. متى تكون؟ قال مقرونة بأوله، معنى ذلك أنه ينبغي عليه قبل أن يمس أول عضو من أعضائه عند مس أول الماء أن يكون ناويا لذلك من الأعلى أو من الأسفل. يعني نعطي تشبيه، بعد أن غسل رأسه صار الماء يأتي على كتفيه، هنا نوى، ماذا نقول له؟ غسلك رأسك قد انغسل للنظافة، أما هل انغسل لرفع الحدث؟ لا، بقي باقي جسمك أخذته النية وصح، فيجب عليك أن تعيد رأسك، هذا إذا بدأ من الأعلى. لو بدأ من الأسفل وهكذا إلى الأعلى، معه بربيش يغسل من الأسفل وهكذا إلى الأعلى، لكن عندما وصل إلى ركبتيه مثلا نوى الغسل من ركبتيه إلى الأسفل، هل ارتفع عنهما الجنابة؟ لا، لابد من إعادة ذلك. قال مقرونة بأوله، يعني بأول الغسل لا بأول الجسد، احنا بأول الغسل من أي مكان بدأ بالغسل، من أعلى رأسه من أسفله كيفما بدأ. قال مقرونة بأوله أي الغسل، يعني بأول مغسول من البدن من أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله، وغسل بعض البدن ثم نام فاستيقظ ولو نوى رفع الجنابة وغسل بعض البدن ثم نام، إنسان توفر عنده قليل من الماء مثلا وقبل أن يخلع ملابسه ربما غسل نصفه الأسفل، يعني من سرته إلى الأسفل، الآن غسل نوى رفع الجنابة وبدأ بالغسل حتى خفف عنه من السرة إلى الأسفل، هذا القسم رفعت عنه الجنابة؟ نعم. إذا نام بعده فاستيقظ وأراد أن يغسل الباقي، هل يجب عليه أن يعيد من السرة إلى الأسفل؟ لا، لا يجب عليه، وأراد غسل الباقي لم يحتاج إلى إعادة النية. إذن أهم شيء الآن وجدنا أن الأمر الأساسي قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهنا أراد الإنسان أن يرفع الجنابة فلا بد أن يقول نويت رفع مثلا الحدث الأكبر، أو نويت أداء فرض الغسل، أو نويت الطهارة للصلاة إلى غير ذلك من الأقوى. طبعا الأمر الثاني لا بد من تعميم ظاهر البدن بالماء، وهنا يجب أن نتوقف وقفة، لو كان على الجسد نجاسة عينية فقبل أن يغسل البدن لابد أن يتأكد من غسل هذه النجاسة وإزالتها. لكن هل يجب غسل لإزالتها وغسل للغسل؟ لا، يكفي غسل واحد، لكن أن يتأكد يقينا أنه لم يبق من النجاسة شيء. وربما بعض فقهاء الشافعية كالرافعي رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل هذه الأركان ثلاثة في حال وجود نجاسة معينة فلا بد من إزالتها بالكلية أولا ثم بعد ذلك إفاضة الماء. ولكن الأمر الراجح في مذهبنا هو أن غسلة إزالة النجاسة وغسلة الطهارة تجتمعان في غسلة واحدة إذا لم يبق أي شيء من مسائل النجاسة. هذا بالنسبة للرجل والمرأة. لكن قد تختص المرأة بأمور، قد ترى المرأة دما لا يسمى ذلك الدم بدم الحيض، فماذا تفعل؟ لو رأت دما قبل 9 سنين وكانت صغيرة فإننا نقول يجب عليها فقط إزالة آثار الدم، وهذا لا يعتبر حيضا بل يعتبر استحاضة. ولو رأت أيضا الدم بعد 15 يوما من حيضتها فكذلك يعتبر استحاضة. وكذلك لو رأت قبل الطلق أو بعد الطلق فلا يعتبر نفاسا. ولا بد لهذه المرأة أن تجري في أحكامها مع دائم الحدث، فبعد أن تغتسل تماما تأتي إلى شيء من القطن مثلا أو من الخرق فتسد فرجها وتتعصب بشكل جيد، بعد ذلك تتوضأ لأنها كانت قد اغتسلت، وبعد ذلك تصلي. قالوا ويجب على هذه المرأة، إن طبعا هذا الأمر لم يتكرر معها طيلة حياتها، إعادة جميع الفروض العينية التي صلتها وكذلك المنذورة. من هنا نعلم أنه يجب علينا أن نعلم نساءنا أحكام الطهارة. والمرأة لا يسمح لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، إلا في حالة واحدة، إذا احتاجت لأحكام دينها فيجب على زوجها أن يسأل لها عن أحكام الدين وأن ينقل لها ذلك، فإن قصر في ذلك فلها ألا تطيعه، وبعد ذلك أن تذهب لتتعلم أمور دينها، وهذا أمر اضطراري. ولا أقصد بتعلم أمور دينها أنها تذهب لدروس وكذا، لا، المقصود بذلك من الأحكام الضرورية الواجبة عليها، فتذهب لتسأل وبعد ذلك تعود. أما أن تذهب تحت هذا الاسم ساعات في كل يوم من النهار، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تسأل فقط السؤال الذي تحتاجه في طهارتها من أجل صحة عبادتها وصلاتها وطهارتها وغسلها وجنابتها إلى غير ذلك. الأمر الثاني بعد النية، قل تعميم ظاهر بدن حتى الأظفار. إذا قلنا تعميم ظاهر البدن أي لا يجب علينا أن نغسل باطن البدن، مثلا داخل الأنف هو من الباطن، داخل الفم هو من الباطن، داخل مثلا الدبر هذا من الباطن، داخل القبل هذا من الباطن، داخل العين هذا من الباطن، كل ذلك لا نتكلف به. قال ظاهر بدن حتى الأظفار، فنقول للنساء اللواتي يضعن شيئا من الطلاء على الأظفار، سواء وضع ذلك على طهارة أو وضع ذلك على في أثناء الحيض، فإذا أرادت المرأة أن تغتسل فيجب عليها أن تزيل هذا الطلاء عن أظافرها، وإلا ما صح غسلها وما صحت طهارتها، ولا يجوز لزوجها أن يأتيها بعد ذلك الغسل. لا أقول لها تعيد الغسل بالكلية، لو اغتسلت ثم أزالت بعد ذلك ما على الأظفار ثم غسلت يديها تابعا للغسل هذا يكفي؟ نعم يكفي. قال وما تحتها، إذا كنا نتكلم عن الرجال عن النساء نتكلم الآن عن الرجال. كثير من أصحاب المهن ربما تأتي بعض الأوساخ تحت الأظافر بشكل كبير، فيجب عليه إذا نظرنا إلى الظفر قبل القص وبعد القص ألا يوجد مكان من اللحم الآن يجب غسله؟ فإذا زاد طوله يعني لم يقصه في كل أسبوع وبعد ذلك دخلت الأوساخ إلى داخله فمنعت هذا الجزء من اليد، فهل تم وضوءه؟ هل تم غسله؟ لا. ولذلك لا بد من تنظيف ما تحت الأظفار إذا كان تحتها بعض الأوساخ. قال والشعر ظاهرا وباطنا، لا يعني هذا أننا ندخل الماء إلى داخل الشعر، لا، الشعر أحيانا يكون على أشكال وخاصة عند النساء يكون على شكل ضفائر، فهذه الضفائر إن كانت رخوة وسكبنا عليها الماء وتيقنا أن الماء يدخل إلى جميعها تماما 100%، ماذا نقول في هذه الحالة؟ لا تحتاج إلى نقض الضفائر. أما لو افترضنا قدرنا أننا لو فردنا هذه الضفيرة فوجدنا بعضها مبتلا والبعض الآخر ليس مبتل، هنا يجب نقضها تماما. في بعض النساء تشد الضفيرة يعني شدا كبيرا، حتى لو غسلت الظاهر ثم فردت ترى أنه لم يغتسل، لم يأتي الماء إلا إلى الظاهر فقط، فهذا لا بد من فك هذه الضفائر. ويغتر بعض الناس فيقرأ بعض الأحاديث فعند ذلك ولا يفرق ما بين الضفيرة المشدودة والضفيرة الرخوة التي من الممكن أن يصل الماء إليها. قال وإن كثف يعني مهما كثر الشعر فينبغي أن يصل الماء لا إلى ظاهره بل إلى أصوله تماما، فتحت كل شعرة جنابة. قال وإن كثف وما ظهر من نحو منبت شعرة يعني من أصولها وحتى ما بقي ما بين الشعرات من فروة الرأس والجسم كل ذلك يجب غسله. من نحو منبت شعرة زالت قبل غسلها وصماخ، حتى منبت الشعرة لو كانت الشعرة قد تركت ثقبا فيجب في مكان ذلك الثقب أن يكون منغسلا وصماخ، والصماخ هو ما يظهر من صماخ الأذنين، يعني إذا نظرت إلى الأذن ماذا ترى؟ هذا كل ما تراه يسمى ظاهر فيجب غسله. كذلك بالنسبة للمرأة، قلنا في الأمس إذا جلست المرأة جلوس القرفصاء على رجليها وفتحت ما بين فخذيها ما ظهر من فرجها يعتبر هذا بالنسبة إليها ظاهرا ويجب غسله. وقلنا بالنسبة للبكر عليها أن لا تدخل شيئا إلى داخل فرجها. نعم. قال وفرج امرأة عند جلوسها على قدميها وشقوق، أحيانا بعض الناس عنده بعض الشقوق سواء كانت في الأيدي أو في الأرجل، هذه الشقوق لابد من وصول الماء إلى داخلها. نعم. وباطن جدري انفتح رأسه، الجدري كان سابقا عبارة عن حبات تخرج في وجه الإنسان أو في بدنه، بعد ذلك إذا تنفطت هذه الحبة وانفتحت وشقة تركت حفرة صغيرة في المكان الذي يعني شفي لكن بقي الأثر، نقول في هذه الحالة إن هذا الظاهر الذي يرى حتى من داخل هذه فيجب الغسل. أما لو كانت لم تنفتح بعد فهل يجب علينا أن نشقها؟ لا، ما كلفنا الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك، لذلك جاء بهذا القيد قال إن فتح رأسه. لا باطن قرحة برئت، نعم يعني بعض الأشياء إذا برئ بعض الشيء الذي يكون عندنا مثلا فهل يجب دخول الماء إلى داخله؟ افترض أن بعض الأشياء يعني في داخل الجسم كانت تحت الجلد، وبعد ذلك شفيت ورممت وبعد ذلك أغلق عليها، فهل يجب إدخال الماء إلى الداخل؟ لا، هذا يسمى باطن لا ظاهر. وارتفع قشرها ولم يظهر شيء مما تحته، يعني القشر ما يسمى بالبسمار عندنا، يعني إذا خرج وهو عبارة مثل الدم المتجمد أو عبارة عن الجلد اليابس. بعد ذلك قال ويحرم فتق الملتحم. بعض الناس يعني عنده أصابع ملتحمة مع بعضها، سواء كان ذلك في اليدين أو كان ذلك في الرجلين، فإننا نقول له في هذه الحالة عليك أن لا تفتح هذه الأصابع عن بعضها البعض، لا في قدميك ولا في رجليك، ولم يكلفك الله عز وجل إلا الظاهر. فإن فتحهما لسهولة عمل، يعني قام الطبيب وبعد ذلك شق له ما بين الأصبعين وذلك لقدرته على العمل، يعني عند ذلك فهذا لا يحرم، لأنه ما فعل ذلك تعنتا وتألما، نعم، أما فعل ذلك للضرورة. لذلك إذا فعل ذلك للضرورة لضرورة العمل عند ذلك لا يحرم. وما تحت قلفة من الأقلف، الأقلف الإنسان الذي لم يختتن وبقيت هذه الجلدة على رأس ذكره، فلذلك بينها وبين القلفة ماذا يوجد؟ يوجد أوساخ، فلا بد من دخول الماء إلى الداخل ومن تنظيفها حتى لا يبقى أي أثر للنجاسة، وكذلك هذا مكان يعتبر من الظاهر فيجب غسله بالماء. وما تحت قلفة من الأقلف فيجب غسل باطنها لأنها مستحقة الإزالة. قال لا باطن شعر انعقد بنفسه. أحيانا أثناء التسريح إذا كان الشعر طويلا قد تنعقد الشعرة الواحدة دون قصد منه، فهل يجب علينا أن نفك عقد الشعر؟ أولا لا يمكن لنا أن نراها. الأمر الثاني هذا أمر عسير، لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى به. قال لا باطن شعر انعقد بنفسه وإن كثر، ولا يجب مضمضة واستنشاق، خلافا لغيرنا فيرى أن المضمضة والاستنشاق إنما هما من الظاهر، وهذا رأي الإمام أبي حنيفة، وعندنا من السنن، وإذا جاء الإنسان بها يكون ذلك الأمر أفضل خروجا من الخلاف، بل يكره تركهما لأنه ترك سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بماء طهور، ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا. معنى ماء طهور، ماء أولا ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، الأمر الثاني لم نقم به بغسل أو وضوء، عند ذلك صار اسمه مستعمل، وكذلك الأمر الثالث ألا يكون قد يعني سلب اسم الماء عنه، فلو وضعنا الماء مع اللحم صار اسمه مرق مثلا، حطيناه مع مخلل صار اسمه مرقة مخلل، حطيناه مع الشاي صار اسمه شاي، بعد ذلك زهورات عرقسوس إلى غير، سلب اسم الماء عنه، عند ذلك لا يصح التطهير به. قال ولو بما على العضو خلافا لجمع، يعني إذا كان الماء على نفس العضو تماما، معنى ذلك أن عندنا قاعدة تقول ما دام الماء مترددا على العضو فله قوة التطهير، يعني سكبت كأسا من الماء على كتفي فزال على صدري ثم على فخذي ثم على ركبتي ثم على ساعدي ثم على قدمي، وما مر على مكان إلا انغسل تماما، هذا المكان كله تم رفع الجنابة عنه؟ نعم. لماذا؟ لأن الماء ما دام مترددا على، ألا ترى أنك عندما تأخذ شيئا من الماء وتضعه في كفك الحقيقة رفع يعني الحدث عن الكف، لكنك تأخذ فتكمل به ماذا؟ اليد. لذلك نقول ما دام الماء مترددا على العضو فله قوة التطهير. ولذلك لو سال قليل من الماء على الجسم بالكامل وهو متردد على ذلك العضو تم غسل العضو بالكامل أو الجسم بالكامل؟ نعم. ومر أنه يضر تغير الماء تغيرا ضارا ولو بما على العضو خلافا لجمع. أما إذا كان التغير من الأشياء، هذه مسألة أخرى، إذا كان التغير مثلا أنا يوجد على يدي مثلا شيء من الحبر، شيء من العجين، فأنا عندما أغسل تحول الماء الذي على يدي إلى يعني سائل فيه طحين أو عجين، عند ذلك هذا لا يصح فيه الغسل، لابد من إزالة العين ولو كانت طاهرة حتى لا تغير اسم الماء. أخذت شيئا من الماء على يدي مثلا أصبغة وحبر، تحول الماء مباشرة إلى ماء مصبوغ، هل يصح تتمة الطهارة به؟ هو ليس الآن غير قابل للطهارة لأنه سلب اسم الماء عنه أو ذهبت صفة من صفاته من مثلا طعم أو لون أو ريح أو اجتمع به أكثر من وصف مخالف. ويكفي ظن عمومه، يعني يقف الإنسان تحت الدوش فيحاول يحرك ظهره يمينا شمالا، ينحني، يدخل الماء إلى مسربته، إلى بطنه، تحت إبطه، تقول له هل بقي شيء؟ يقول أنا ما تركت شيئا في جسدي إلا وقد عممته في الماء. هذا بظنه. أما يقين هل يستطيع أن يحلف أنه بقي مثلا منطقة ولو بمقدار أصبع أو رأس دبوس لم يصل إليها الماء؟ لا يعلم ذلك، لكن يقين هو ظنا يعلم أن هذا الماء قد وصل إلى كل جسمه. ماذا نقول في هذه الحالة؟ إن الظن هنا يكفي، أما التيقين لا يعلمه إلا الله. في هذه الحالة ما بدنا نجيب مراقب على كل الجسم من فوق لتحت، تعال شفنا كل منطقة دخل عليها الماء أو لم يدخل، لكن الغالب أيضا لا يعني هذا التساهل، لا، يعني هو يبدأ برأسه تماما، بقي شيء عندي الأذنين مثلا تحت مثلا طيات الأذن نظفتها تماما، إيه والله الموق عند العين تحت الشعر في الحاجب شعر كثيف دخلت الماء عليه، نعم الرقبة، بعد ذلك إلى الظهر أخذت الماء يمينا ويسارا بالمقدار الذي تمد يدي، أخذت دلكت المكان، ثم بعد ذلك في مسربتي، ثم نظرت إلى الصدر ماذا يوجد تحت الإبط مثلا، إذا كان له مثلا بطن كبير سدي تحته مثلا أخذ طيات البطن أدخلها، يوجد يعني بعض الأشياء ما بين حوالبه هكذا تحت خصيتيه في هذا المكان، أخذ البراجم، أخذ ما بين الأصابع، ما ترك شيئا في ظنه إلا وقد فعله. نقول الآن غسلك صحيح، ولو جدلا كان يوجد شيء هو لا يعلمه، ظن أنه قد غسله، هل يكلفه الله عز وجل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فلا يجب تيقن عمومه، بل يكفي غلبة الظن فيه كالوضوء. أما واحد قال والله أنا غلبت ظني، طلع هيك أملأ الطرف من إيده مو مغسول، شو من اللي أنا غلبت ظن هذا، صار في عندك يقين أن قسما من يدك غير مغسول، قم فاغسل هذه اليد وتمم ما بعدها، لأن الترتيب إنما هو واجب. إذن في هذا الدرس اليوم الذي أخذناه لابد من معرفة شيئين اثنين، النية، نية الطهارة للصلاة، نية الغسل، نية رفع الجنابة، أيا كان بشرط أن تكون عامة في هذا الأمر. الأمر الثاني غسل جميع البدن بعد إزالة ما عليه من النجس. أما إذا لم يكن عليه نجس يكفي تعميم البدن في الماء. أؤكد أن الفم والأنف ليسا من الجسم، لكن باطن فرج المرأة ما يظهر عند القعود يعتبر من الظاهر، فيجب يعني ليس من الظاهر بل الفرج هو من الظاهر، يجب غسل ما يظهر عند قعود المرأة. أما خروجا من الخلاف فنحن نتمضمض ونستنشق وندلك ونفعل المؤالاة، كل ذلك حتى لا نقع في حكم فقيه من الفقهاء يقول إن في وضوئنا شيء. تعلمنا ذلك على مذهب إمامنا الشافعي، ونسأل الله تبارك وتعالى الخير والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.